أستاذ عصام العطار، مرحبا بك مرة ثانية في لندن وفي استوديو الحوار.
شكرا جزيلا.
ويعني أنا مسرور أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نلتقي ثانية، وقد مررت بوعكة صحية، الحمد لله ربنا يعافاك وربنا يعافيك ويقويك إن شاء الله. المرة الماضية التقينا كانت في عز حرب غزة إذا كنت تذكر.
نعم.
وشرفتنا هنا و سجلنا معك، أو كانت على الهواء مباشرة في حينها، عن أوضاع غزة، أعان الله أهلها وفرج كربهم.
آمين. وأعاننا أيضا على فهم قضايانا بعمق، وعلى أن يكون لنا رؤى استراتيجية في مواجهة هذه القضايا، ولا تبقى أعمالنا ردود فعل وقتي.
صحيح.
ولعله ينفسح في وقت من الأوقات المجال لحديث أوسع في هذا الموضوع.
نعم إن شاء الله، خاصة أن يؤخذ علينا نحن معشر العرب والمسلمين أن معظم تصرفاتنا هي بردود الفعل.
نعم.
وليست عن دراسة وتمعن. نعم. واستشراف.
نعم.
اليوم وفي هذه المراجعات التي نكمل فيها ما راجعناه معا من قبل، نريد أن نتكلم عما لم يتسع المجال له في المراجعات السابقة، ونبدأ من كلمات هذا الكتاب الذي صدر لكم الآن، هو في مجلدين. لو نبدأ فتخبرني وتخبر المشاهدين بقصة هذا الكتاب، قصة هذه الكلمات.
بشرط أن تغفر لي ويغفر لي المشاهدون.
الله هو الغفار.
عثرات الذاكرة وعثرات اللسان.
سيدي يغفر الله لنا ولكم.
فأنا بالفعل أتيت من فراش المرض بعد شهور من المرض الشديد الخطير، فأنا بالفعل لا أمن على نفسي في هذه الجلسة عثرات الذاكرة وعثرات اللسان.
يعني اعتبرها جلسة غير رسمية. ما يقال فيها لا يؤخذ أحد عليه.
وأنا ليس عندي إلا هذه الدردشة العفوية. كلمات بالنسبة لي أخذت من خلال الزمن أشكال متعددة في مطالع حياتي في عهد الصبا الأول، كان كثير من هذه الكلمات يأخذ صورة شعرية. إنسان في الصبا الأول، في فوران النفس والفكر وقوة الحماس، لذلك كان كثير من الكلمات تظهر بشكل شعري. على سبيل المثال: طال المنام على الهوام فأين زمجرة الأسود، واستنصرت عصب البغاس، ونحن في ذل العبيد، قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد، فمتى نثور على القيود، متى نثور على القيود. الليل طال وأمتي لا تستفيق من الهجود، همدت على اليأس الشديد وصولة الباغ الشديد، وأنا المؤرق جفنه يرنو إلى الأفق البعيد، طال اشتياقي للضياء ويقظة البطل الشهيد. يا إخوة الهدف العتيد وإخوة الدرب العتيد، يا صرخة الإسلام والإسلام مطوي البنود، يا ثورة الحق المبين على الضلالة والجحود، هيا فقد آن الأوان لمولد الفجر الجديد. كان أكثر ما يكون الكلمة تأخذ هذه الصور.
متى تذكرها هذه القصيدة؟ متى قلتها؟
أنا الحقيقة أذكرها لأنه هنالك من أتاني بهذه القصيدة مع تاريخها 1943، يعني من ما يزيد على 60 سنة، لأنه كنا نتفاعل مع الواقع تفاعل حي قوي ونعبر عما في النفوس، هذا التعبير أيضا الحي القوي. عجبت من مؤمن يرضى الهوان وما يرضاه إلا الأولى بالله قد كفروا، تراه يحتج بالأقدار معتذرا والمؤمن الحق لو يدري هو القدر. يعني كان عندنا هذا الروح وهذه الحماسة تأبى أن تأخذ صورة نثرية، فالكلمات تأخذ هذا الشكل الشعري. قوم يطلون، المسلمون المنتظرون، قوم يطلون والدنيا بها ظمأ والدرب ملتبس والليل معتكر أقوالهم سعل أفعالهم غرر أخلاقهم مثل أخبارهم سمر بهم يقوم ما في الأرض من عوج والحق والعدل والإحسان ينتصر ويهتدي كل من ضل السبيل بهم والليل والخوف بعد المد ينحسر وترتوي الأرض كل الأرض من ظمأ ويسعد الخلق والأحياء والبشر. هكذا، وإن كان مع الأسف بمناسبة من المناسبات ذهب كل ما نظمت من شعر أو كتبت حتى من نثر، ذهب ولم يبقى إلا أقل القليل.
فهذه الكلمات التي طبعت في مجلدين هي من لا لا مما لا أسعفتك الذاكرة ولا ملوش علاقة؟
لا، ما بالواقع هذا شيء آخر. وكانت هذه الكلمات تأتي منوعة على حسب يا إلهي لقد سجدت بروحي قبل أن تسجد الجوارح مني مذ رآك الفؤاد لم يصب قلبي بارق في الدنا ولم يصب عيني أنت قصدي وأنت أنت دليلي في طريقي وأنت يا رب عوني. بعد ذلك تقدم بنا العمر أو تقدم بنا الشباب ونحن في البلاد، وكتب لي أو كتب علي كمان في فترة شبابي أن أكون أمينا عاما لهيئة المؤتمر الإسلامي سنة 1955.
أي سنة اللي ولدت فيها أنا؟
أيوة. هذا المؤتمر ضم كل كبار علماء الشريعة في بلدنا، كل رجال السياسة، نواب، وزراء سابقين، كل الجماعات، وانتخبت بالإجماع أمينا عاما لهيئة المؤتمر. طبعا هذا جعل الإنسان أمام واجب الكلام بأمور أخرى متعددة. ثم كانت الانتخابات التي أجبرت، أعود فأقول أجبرت، لم أكن أريد على خوضها، فنجحت ونجحت معي القائمة. أنا بمفازعات السابقة قلت نجحوا 3 بالحقيقة 4 هل نجحوا، والسبب في هالخلل كانوا ثلاثة ممن معنا، وهنالك رجل رغبت إلي الجمعية الغراء يكون في قائمتي، فكان ونجح في هذه القائمة، قائمة من أربعة في دمشق مستقلة، كان هذا نجاحا كبيرا. بعدين كنت رئيس للجبهة الإسلامية في البرلمان، مراقب عام للإخوان المسلمين. ثم بعد كل هذه الأشياء، عندما ذهبت هذه الأشياء، كنت الحقيقة أمثل الكثرة الكبرى، التيار يعني من التيار الإسلامي والشعبي. حقيقة هنا ظهر نوع آخر من الكلمات ذات طابع آخر
تتناسب مع المهمة الجديدة.
وهذه الكلمات الحقيقة كان عدد كبير هل يحفظونها عن ظهر قلب، وكانت معبرة عن موقف عقيدي وعن موقف سياسي. ويكفي مثلا أن بعض هذه الكلمات كان بعد الانقلاب العسكري البعثي، هل استولى بقوة على الحكم، وهل عزل رجال السياسة جميعا، بعض رجال الدين، إلا أنا كان وضعي الأدبي والشعبي لا يعطي إمكانية لا لاعتقالي ولا لعزلي. وهنا وقفت أدافع عن الحرية والحياة الدستورية وعن كل المعتقلين الذين اعتقلوا. هنا بالحقيقة ظهر عدد من الكلمات ذات طابع متميز خاص، كلمات كثيرة.
شعر أيضا؟ شعر؟
لا لا لا
هنا نثر المرة هاي.
نثر. أنا أعتذر والله للمشاهدين.
خليني أنا أفتح لك الكتاب.
لا لا معلش معلش أحاول.
طيب.
و
معك النظارة؟
ها معي. في من سنة 1961 فيما بعد، أنا أخذت في العمل طريق مستقل في كل النواحي. من أهم تلك الجوانب اللي آمنت فيها على امتداد حياتي استقلال العمل الإسلامي واستقلال بلادنا عن التبعية للشرق وللغرب في وقت واحد، استقلال العمل الإسلامي عن كل تبعية من التبعيات الشرقية الغربية والارتفاع فوق المصالح الشخصية. وبالتالي بالحقيقة هذا جعل في بعض الأحيان نوع من الصدام مع من يؤمنون بتبعيات، مع من يتحركون للمصالح الشخصية. وكان لي من القوة الشعبية يعني ما يؤثر في المجرى العام للأمور. هنا في هذا في 17 آب 1962 من حديث صحفي أقول فيه ردا على مساومات المساومين وعروضهم وإغراءاتهم الكثيرة: أما الوزارات والمناصب فالحاكمون يعلمون كما يعلم الشعب أنني لا أفكر فيها ولا أقبل بها، وأنني قد رفضت الاشتراك في هذه الحكومة عند تأليفها أول مرة، كما رفضت الاشتراك في الحكومة الدستورية التي سبقتها، وأن مكاني الذي اخترته لنفسي هو أن أخدم دعوتي وأمتي على الصعيد الفكري والشعبي.
هاي الحكومة اللي جاءت بعد ما انفرط عقد الوحدة،
هي حكومة الدكتور بشير العاصمي. الحكومة اللي قبلها هي الحكومة اللي أتت بعد الانتخابات، تأخر صدور المراسيم أملا في موافقتي، فرفضت الاشتراك رغم ضغط رئيس الجمهورية، وكان رئيس الوزراء الدكتور الدوليبي، ورغم أن بعض الوزراء، لأني كنت صاحب قوة شعبية كبيرة، بعض الوزراء حتى علقوا مشاركتهم بمشاركتي. أما هذه التصريح بعهد الدكتور بشير العظمي، هل دعيت للمشاركة ورفضت لأسباب الحياة. هذه الأسباب، أنا اعتقادي أنه الدكتور بشير العظمي وهو من رجل دمس وحباب جدا وله مزايا كبيرة، ولكنه يعني كانوا يقولون عنه شيوعي غير معلن، وكانت الوزارة وزارة اشتراكية وعناصر أقرب للشيوعية. فأنا لما دعيت رفضت بالحياة، أنا ذكرت ذلك في مراجعة، قلت له أنك أنت شيوعي، لك عندي جوابين. الجواب الأول أنا الوزارة تحت قدم، الجواب الثاني أنت شيوعي لا تصلح لتأليف الوزارة. بعد ذلك اتصل بي رئيس الجمهورية وعرض علي، رجاني باسمه واسم الحكومة والجيش، رفضت. فعرض علي أني أدخل وأسمي أربع وزراء لا أنق، رفضت لأن القضية ليست قضية، ولي تصريحات واضحة كل الوضوح في هذا المجال. لذلك هذا يأتي في هذا السياق. طبعا هذه الأشياء كانت تشد من عزائم الشباب المسلمين والتيار الإسلامي، وتستقطب الحقيقة، تستقطب احترام الأكثرية الكبرى من أبناء الشعب.
هذه المقاطع وين كانت مدونة قبل أن تصدر في الكتاب؟ جمعتوه من الصحف؟
بالصحف الموجودة بالصحف تلك الأيام. مثلا هذه 1963 بأيام حكومة خالد العظم، هل رفضت المشاركة فيها كنائب رئيس وزراء؟ رفضت رفض قاطع. وهذه الوزارة كانت تنطلق من الانفصال بالواقع، وتستبيح لنفسها أن تستخدم القوة في قمع من يخالفونها الرأي. وهنا أنا وقفت بالفعل أدافع عن كل مظلوم من المظلومين، مما يلتقون معي ومما لا يلتقون معي بالعقيدة أو الطريق أو النهج. إن حرية كل مواطن في سوريا، لأنه كانوا بيسألوا أنت إيش دخلك، هذا يساري إيش دخلك فيه، هذا كذا إيش دخلك فيه، هذا مختلف معك. إن حرية كل مواطن في سوريا هي حريتي، وكرامته هي كرامتي، وسلامته هي سلامتي، وإن اختلف معي في الرأي وقف مني موقف الخصم، وسأدافع عن كل مواطن مستضعف مظلوم وعن حقوقه الأساسية المشروعة في مواجهة كل حكم غاشم وكل طاغوت ظالم وكل عدوان آثم مهما كان مصدره ولو كلفني ذلك الحياة. من مثل هذه الكلمة أشياء كثيرة حتى لا أطيل. هنا في بعد الانقلاب البعثي وقلت أنه رجال السياسة عزلوا وأكثرهم اعتقل ولم يبقى في البلاد صوت يرتفع إلا صوتي في ذلك الحين.
هل هذول المجلدين ترتيب الوارد فيهم زمني ولا ملوش علاقة النصوص؟
يعني هذا أقدم.
أقدم.
ولكن مش معنى ذلك هذا ليس فيه قديم وحديث. أيوة. ولكن هو أحدث. هذا من خطبة الجمعة وهذه الخطب يذكرها كثيرون لأنه عشرات الألوف
في دمشق في جامعة
يحضرها في دمشق قبل ما أخرج من دمشق ويغلق علي الطريق. إنني أعلن لكم ولشعبنا كله بغاية الصراحة والوضوح رفضي لهذا الانقلاب ولأي حكم ديكتاتوري عسكري أو مدني ينشأ عنه واستمساكي بالحكم الديمقراطي الدستوري. وأقول لأصحاب الانقلاب القائم ومن وراءهم ولكل مواطن عاقل شريف إن الذين يسلبون شعوبهم حريتها وإرادتها وقرارها يسلبونها روحها وحياتها وكرامتها وقدرتها على التحرر والتقدم وبناء أي مستقبل كريم ويقتلونها ويقتلون حاضرها ومستقبلها وإن ادعوا واهمين أو كاذبين مخادعين أنهم يريدون لها الحياة. هذا في ظرف لم يكن أحد يستطيع أن يتكلم أمام عشرات الألوف. أعد لك.
جميل.
إنني أعلن لكم ولشعبنا كله بغاية الصراحة والوضوح رفضي لهذا الانقلاب ولأي حكم ديكتاتوري عسكري أو مدني ينشأ عنه واستمساكي بالحكم الديمقراطي الدستوري. وأقول لأصحاب الانقلاب القائم ومن وراءهم ولكل مواطن عاقل شريف إن الذين يسلبون شعوبهم حريتها وإرادتها وقرارها يسلبونها روحها وحياتها وكرامتها وقدرتها على التحرر والتقدم وبناء أي مستقبل كريم ويقتلونها ويقتلون حاضرها ومستقبلها وإن ادعوا واهمين أو كاذبين مخادعين أنهم يريدون لها الحياة. كمان خطبة من خطبة ثانية قبل خروجي من سوريا. إن صفحتنا أنصع من أي صفحة وإن جبهتنا أرفع من أي جبهة.
تتكلم عن الإخوان هنا؟
أتكلم عن التيار عن الإخوان وعن التيار الإسلامي الشعبي الواسع.
أي نعم.
الكبير.
أي نعم.
إن صفحتنا أنصع من أي صفحة وإن جبهتنا أرفع من أي جبهة وإن طريقنا أقوم من كل طريق. وأنا أتحدى كل إنسان كائنا من كان أن يضع ذرة من الغبار لا أقول على جباهنا المرتفعة وإنما على أحذيتنا وأقدامنا. طبعا هنالك من هذا النمط يوجد كلمات، وبعض هذه الكلمات كان يحفظ من قبل الشباب إلى أن خرجت للحج فأغلق علي طريق.
أنك خرجت إلى الحج ولم ترجع بعدها؟
منعت، حاولت أكثر من مرة، حاولت ولكنه لم يسمح لي بالدخول، وإن كنت أعترف بأنني على الحدود عملت احترام كبير. هنا في أيضا مخابرة حضرها أخونا الدكتور محمد الهواري، كنا في لبنان لما رجعنا من الحج، مخابرة مع أمين الحافظ عندما كان رئيسا لمجلس الرئاسي.
طب تسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف من عند المخابرة إن شاء الله. أستاذ عصام، ما هي قصة المخابرة؟ كنت تقصها علي قبل
يعني الإصلاحة. هذا أنا كنت بالواقع خرجت للحج وجرى بيني وبين الحافظ حديث طويل قبل ما أخرج، وصريح جدا لأبعد الحدود، وطلبت إليه جواز سفر، فضحك، قال الجماعة بيشوفوا خروجك من البلاد خطير لكن بقائك بالبلاد أخطر، لذلك قرروا أنك يعني القيادة لذلك قرروا أنه تأخذ الجواز. قلت له عن أجهزتهم كلام قاسي، ما أعيد قاسي جدا. فنادى أمين القصر الجمهوري، كان الخباز آخر اسمه الخباز أمين القصر الجمهوري، قال له بتروحوا بتطلعوا له جواز للأستاذ وتقدموا له يا داخل بيته. وفعلا جابوا الموظف المختص واستأنفوا الدوام وجابوا لي الجواز وقدموا لي داخل البيت. فهنا الكلام، لماذا تمنعونني من الرجوع؟ لما رجعنا من لبنان حقيقة كانت حركة مروان حديد الله يرحمه، مروان حديد أمي مستقلة بذاتها، يعني لا بيسمع مني ولا بغيري، ولكن كان يحبني حبا عظيما ويحترمني احتراما عظيما، ولذلك الحقيقة أنا اعتبرت أنه من وراء كل شيء ونوع من الإرهاب طلب اعتقالي. الإذاعات سمعناها اعتقالي بأي نقطة من نقاط الحدود لما أعود. ولما عدت بشكل طبيعي حاولت أن أدخل لكن منعت من الدخول بغاية الاحترام، وبعد ساعات أكرمت يعني على الحدود والقهوة والشيء، وبعدين موظف المسؤول عن الأمن قال والله يا أستاذ عصام وجهنا مسود منك بس مجلس الرئاسة قرر أن لا تدخل
بها. طبعا كانوا بدهم يتقلوك والآن منعوك،
يمكن حتى لا أحاول الدخول بهال. فهنا المخابرة كان رئيس مجلس الرئاسة السوري بذلك الوقت أمين الحافظ، فلماذا تمنعونني من الرجوع إلى بلدي وقد خرجت إلى الحج بعلمك وبجواز سفر أنت أمرت بإصداره وتسليمه لي في بيتي. إن كنتم تأخذون علي شيئا فلماذا لا تتركونني أدخل ثم تحاسبونني أو تحاكمونني كما تحبون وبأيديكم القوة والسلطة؟ لواء أمين الحافز: أنت بوطنيتك ونزاهتك واستقامتك فوق التهم، وأنت تعرف احترامي الكبير لك ولتاريخك المشرف، ولكن الرفاق في القيادة والحزب يرون في منعك من الدخول ضرورة للأمن ومصلحة للثورة والحزب.
عجيب.
هكذا بقينا في لبنان.
يعني وطنيتك وأمانتك التي يشهد بها أصبحت خطرا عليهم.
يعني هلأ خلال الفترة اللي كنت بعد الانقلاب، قائد الانقلاب الأول لؤي أتاسي اللي كان رئيس مجلس الثورة من قبل واستقال أمام عدد كبير من الضباط، أنا مر بمراجعات يقول أنت صاحب أشرف موقف في هذه البلاد، أنت لما كان عبد الناصر بالسلطة لم تجامله بكلمة، وهل لم تسكت عن خطأ أو انحراف، ولما سقط حكم عبد الناصر كان موقفك الكريم بالوقوف عن أي شيء، وفي كتير من الناس اللي كانوا يعلنون أنهم مع الوحدة وقفوا مع الانفصال، أما أنت صاحب المبدأ فقد وقفت مع الوحدة لما تخلى عنها الناس. هذا لؤي. فأنا بالحقيقة الفترة اللي وجدت فيها كانت فترة خطيرة، ولكن عملت باحترام، وإن جرت من بعض أطراف النظام عدة محاولات لاغتيالي في تلك الفترة. إذن أنا أصبحت برات البلاد وتقلبت بالبلاد وتقلبت. الآن نصل لكلمات مشكشة عارض، في مثل كلمات الصبا أو الكلمات اللي ترد في خطبة أو في تصريح صحفي، وإنما الكلمات كخيار. هذا أتى بعد ما مرضت في بروكسل سنة 1968 وأصابني ما أصابني من الشلل. يا رب قد كل جسمي عن مساعدتي، وذاك يا رب ما قد كنت أخشاه، أنا الجريح ولكن ما أري قدم، أنا الطليح وقد خانته رجلاه، الروح في الأفق آمال مجنحة، والجسم في القيد لم يسعف جناحاه، يا من إذا ما دعا المحزون أسعفه، يا من إذا ما دعا المضطر لباه، أدعوك وحدك في الضراء قد نزلت، كما دعوتك في السراء الله، يا رب عفوك إن ناديت مبتهلا، وأرسل الصدر في نجواك شكواه، يا ربي قد خلصت في الحب أنفسنا، فما رضيت لنا يا رب نرضاه، صبر وشكر وما في القلب غيرهما، إن آدت المدن فالمحزون بلواه، يا ربي إني في سبيلك مبحر، ووهى الشراع تمزق وسقط، يا ربي إني في سبيلك مبحر، ووهى الشراع ودمدم الإعصار، والجسم كل عن الحراك وخانني، والبحر حولي مارد جبار، عز المعين فلا معين سواك لي، فالطف بما تجري به الأقدار، إما كتبت لي الحياة أو الردى، فأنا الذي أختار ما تختار. إذن لما بدأ وضعي يتحسن لم يكن بإمكاني أني أصبر على العمل الطويل، ويدي لم تكن تساعدني على الكتابة، فأصبح الأسلوب المفضل عندي أنه الفكرة عندما تومض أسجلها بحدود سطر أو سطور، العاطفة عندما تفيض بها الصورة أسجلها بسطر أو سطور، لكن هذا على الزمن. من ذلك الحين نشأ عنه ما ملأ الجزء الأول وما ملأ الجزء الثاني من الكلمات. أما كلمات هذه فهي إلى حد كبير خلاصة حياتي، فيها من قلبي، من فكري، من شعوري، من تجاربي، من تطلعاتي للمستقبل، رأيي بالواقع العربي والإسلام الراهن والواقع العالمي. يعني هذه الكلمات لحد ما هي أنا قلبا وفكرا وشعورا ورأيا وموقفا في الحياة. يعني بمعنى ما في كلماتي هو موقفي الفعلي في حياتي. وأنا بالواقع وقد الآن في 85 من العمر، في الشهور الماضية كان في احتمال أنه ما أستمر في الحياة وما آتي لهذه الحلقة. أقول أنه في كلمات هذه أيضا بعض رسالتي للعرب والمسلمين، للشباب المسلمين بشكل خاص. أنا قد لا تعجبني بعض هذه الكلمات بيانا، ولكن أهم شيء في هذه الكلمات أنها صادقة 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 لأبعد الحدود. فهذه الكلمات أنا كما قلت لك، أنا بقلبي، بشعوري، بفكري، برؤيتي للحاضر والمستقبل، بتطلعي لتجاوز هذا الحاضر. الآن إذا سمحت ممكن أني لأنه ما هي موضوع كتاب له موضوع يقول، ولكن كل كلمة قد تصل بالإنسان إلى مجال، فلو سمحت لي أنا أقرأ بعض الكلمات هذه.
نعم طبعا طبعا طبعا. أنا عاوز أسألك بس فيما بعد عن أو أنت عندما كنت متوعكا قبل فترة قصيرة في ألمانيا في عرض برنامج في الجزيرة وسبب لك استياء، سأسألك عنه لكن بعد أن تقرأ إن شاء الله.
أن نرفع كلام المخلوق إلى مستوى كلام الخالق في التسليم والتعظيم والطاعة المطلقة شرك نبرأ إلى الله منه، وسخف نربأ بأنفسنا عن الانحطاط إليه مهما بلغ أصحاب هذا الكلام في أنفسنا واستأهلوا عندنا من المحبة والثقة والتقدير. الآن قال فلان كأنه وحي منزل من السماء. حقيقة يجب أن نحرر أنفسنا وشبابنا من هذه التبعية. كلام محترم أسمعه، أزينه بفكري، أقبل منه وأرفض. فهي مشكلة قائمة، أن نرفع كلام المخلوق إلى مستوى كلام الخالق في التسليم والتعظيم والطاعة المطلقة شرك نبرأ إلى الله منه، وسخف نربأ بأنفسنا عن الانحطاط إليه مهما بلغ أصحاب هذا الكلام في أنفسنا واستأهلوا عندنا من المحبة والثقة والتقدير. إننا مرحلة من مراحل الطريق ولسنا نهاية الطريق، وجسر للمستقبل فلا بد من تجاوزنا للوصول إلى المستقبل. أما الذين يقفون عندما صنعناه وكتبناه فلن يقتربوا من الغاية المرجوة، فلن يقتربوا من الغاية المرجوة، ولن يحققوا للإسلام والمسلمين والإنسان ما يؤمل فيهم وينتظر منهم من الخير. لا يصل الإنسان إلى الكمال ولكن يقترب بسعيه وهداية الله منه، ففيه دائما مهما حاول النقص. ولا تكون له العصمة فعنده دائما مهما حاول خطأ، ولا بد أن يظهر أثر نقصه وخطئه فيما يقول أو يعمل. انظروا إلى أقوالنا وأعمالنا بعين واعية ناقدة، فتدارك النقص وصحح الخطأ، فذلك حق لله وللناس وضرورة للسلامة والتقدم، وهو أفضل هدية وأكرم يد تصدونها إلينا في الحياة وبعد الممات. قل الحق بشجاعة يستجب لك أهل الحق عندما يتبينون فيك الصدق والإخلاص، أما أهل الباطل فالأفضل لك أن يبتعدوا عنك. ما أضيع كلماتنا إذا لم تجد الأذن التي تعي والقلب الذي يعقل والإرادة التي تحول الاقتناع والشعور إلى عمل. قد يكون أي كل كلمة لحاله، قد يكون المؤمن وحيدا ويكون ضعيفا ويكون في يديه وقدميه الأغلال والأقياد وعلى عنقه سيف الجلاد، ولكنه مع ذلك كله لا يفقد شعوره بأنه أقوى من الطاغوت، ولا تصميمه على متابعة طريقه إلى الجنة أو النصر. نحن لا نقارع الباطل بسيف الباطل ولكن بسيف الحق، ولا نحارب باطلا من أجل باطل آخر ولكن من أجل الحق، فالحق عندنا هو الوسيلة وهو الغاية، وهذا ما يميزنا عن كثير ممن يخوضون المعارك ويحملون السلاح. نحن لا نكفر بالطاغوت في مكان ونؤمن به في مكان، ولا نحاربه في بلد ونكون جنده في بلد، ولكننا نكفر بالطاغوت ونحاربه حيثما كان، ونقف مع الحق في كل مكان وزمان. هيهات هيهات، إن مخاصمتي لطاغوت لا يمكن أن تضعني في خدمة طاغوت آخر مهما كانت الظروف. لقد حاربنا الدكتاتورية في الماضي وسنحاربها في الحاضر والمستقبل، ولن نتنازل عن حريتنا وكرامتنا وحقنا لأحد مهما كان اسمه أو وصفه، وليس عندنا فرق إن كانت اليد المتحكمة ناعمة أو خشنة، وقيود الحرير لا تقل في نظرنا خطورة عن قيود الحديد. لا تنشغلوا كثيرا أيها المسلمون بمقارنة كل منكم نفسه في هذا الواقع المتخلف العاجز بمن هو أكثر منه تخلفا وعجزا، فليس يفيدنا في شيء أن نكون عمالقة في مواجهة بعضنا بعضا أقزاما في مواجهة العالم والعصر. ما أشجع الدليل الذي يترك قيادة القافلة لسواه إن فقد القدرة على القيادة، أو كان على القافلة أن تقطع أرضا جديدة يجهلها وقد علمها سواه أو خبرها أكثر منه. إن جريمة الجهل والعجز لا تقل خطورة عن جريمة الخيانة والهوى عندما تمسك بيدك دفة السفينة فتقود الناس بعلمك أو بجهلك وبقدرتك أو بعجزك إلى نجاة أو هلاك.
هذه الكلمات جاءت في أوقات مختلفة؟
في أوقات مختلفة طبعا، في أوقات مختلفة.
كانت الخاطرة عندما
والوحدة الأصلية هي الكلمة، لأنه أنا أعد قد تخطر لي كلمات بمتعددة المجالات، فأنا لم أتحرى أن الكلمات لأني تركت نفسي على حريتها، فلم أتحرى والله إذا كلمة في موضوع تكون بقية الكلمات. إنني لا أستطيع أن أقف باردا كالثلج ساكنا كالموت، أتفرج على مآسي أمتي وبلادي وانحدارها وانحدارها الأليم الرهيب السريع إلى الضياع والهلاك دون أي تأثر أو انفعال أو حراك. يجب أن تكون عاطفتك عميقة كالبحر، متدفقة كالسيل، متفجرة كالبركان، ثم يضبطها ويوجهها العقل. ماذا يضبط عقلك يا ترى إذا كنت خامد العاطفة والحس؟ وماذا يوجه منك وأنت أثقل من صخرة عاتية وأشد منها سكونا والتصاقا بالأرض؟ بعض الناس يرون في تطلعنا إلى دور عظيم للمسلمين أكثر من مهزلة، أكثر من مهزلة، وأبعد من حلم وأكذب من وهم. لقد فارقت حياتهم المطالب الكبيرة والآمال العظيمة حتى في الأحلام، فلم يعد في واقعهم ولا في أحلامهم إلا الصغار والاستسلام إلى الصغار، ولم يعودوا يعيشون في واقعهم وفي أحلامهم إلا في الرغام. أحلم يا أخي، والله أنا أهتز لبعض، لأنه بعض هذه الكلمات تصورني من أعماق الأعماق. أحلم بالمسلم العظيم الذي يقول في مواجهة مغريات الدنيا ومخاطرها وشدائدها ما قاله رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. انظر هذه، إذا أردت أن تبصر مستقبل العالم العربي والإسلامي فانظر في أعماق نفسك، فإن من المستحيل أن تكون حقيراً ويكون مستقبل أمتك بك عظيما، أو أن تكون عظيما ويكون مستقبل أمتك بك حقيقا.
يعني نرى مستقبل أمتنا فيما نحن فيه من حال.
إذا أردت أن تبصر مستقبل العالم العربي والإسلامي فانظر في أعماق نفسك، فإن من المستحيل أن تكون حقيرا ويكون مستقبل أمتك بك عظيما، أو أن تكون عظيما ويكون مستقبل أمتك بك حقيرة. يجب أن تدب الحياة والحركة في كل خلية من خلايا جسد أمتنا العربية والإسلامية، وأن تنشط وتتفاعل وتتكامل كل استعداداتنا وطاقاتنا وجهودنا الفردية والجماعية على كل صعيد، وإلا فاتنا الهدف وسبقنا الزمن وسحقتنا أقدام هذا العالم المسرع المتدافع الظالم المجنون. يجب أن نصم آذاننا أحيانا عن سماع نصائح المهزومين الخائرين المستسلمين، لنسمع صوت الحق والواجب والضمير، وألا نصغي لحكم الحاضر اليائس الخانع الحقير، لنسمع صوت الأمل والمستقبل، بل صوت الأزل والأبد والحق الخالد الذي يعلو على كل زمان ومكان. وبذلك ينشأ فينا الأبطال الخالدون القادرون على مصابرة كل النكبات ومواجهة كل التحديات ومغالبة كل العقبات والانتصار على الطاغوت والطغيان وتلبية مختلف حاجاتنا وحاجات الإنسانية والإنسان.
اسمح لي لأن نضطر نتوقف، انتهى وقت هذه المراجعة، لكن سنتم الحديث في مراجعة قادمة، وفي المراجعة القادمة أريد أن أعود إلى هذه الفكرة، فكرة الاستماع إلى الذين ينهزمون، وهذه الأيام نسمعهم يتكلمون كثيرا عن الواقعية وعن البراغماتية، وأن مقابل ذلك نتخلى عن أحلامنا ومبادئنا وطموحاتنا، لكن في المراجعة القادمة إن شاء الله.